بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. لا زال حديثنا مع كلام المؤلف ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، ورفع درجته في كتابه شرح العقيدة الطحاوية، حول الأصل الخامس من أصول الإيمان الذي هو الإيمان باليوم الآخر. وتوقفنا في الحلقة السابقة على مسألة كلام المتكلمين في ما الشيء الذي يعاد يوم القيامة، ما الجسم الذي يعاد يوم القيامة. بالطبع ذكرنا أنهم يزعمون أن الجسم مكون من جواهر مفردة، وذكرنا أن الجوهر الفرد هو ما لا يقبل التجزئ لا بالفعل ولا بالقوة، وليس هذا مجال الحديث عنه. الشاهد أوضح المؤلف أن هذا الكلام فيه اضطراب وفيه اختلاف، ولا يمكن أن ينضبط ما نوع هذه الجواهر، حتى هم مختلفون هل هي تستحيل وتعدم ثم تعاد مرة أخرى، هل هي تعاد نفس الجواهر، ما نوع الجسم الذي يعاد، أهو الجسم الذي عند الموت أم قبل ذلك. ولهذا قال رحمه الله فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، لأنه اعترض على أن هذا الإنسان إذا قلتم أنه يعاد من هذه الجواهر، فهذا الإنسان الذي أكله حيوان والحيوان أكله إنسان آخر، فاختلط امتزج، ما الشيء الذي يعاد، أي الأجساد التي تعاد. نعم، يقول والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باقي. يقول العقلاء مجمعون على أن هذا الجسد يتحلل ولا يبقى منه شيء، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. يقول هذا الكلام وهذا الاضطراب الذي حصل من المتكلمين هو الذي فتح المجال للفلاسفة فأنكروا معاد الأبدان الذي كفرهم أهل العلم بسببه وخالفوا ما أجمعت عليه الرسل والأنبياء. إذا ما الصواب، ما القول الحق في المسألة؟ يوضح هذا المؤلف رحمه الله، يقول والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا، يعني تتحلل من شيء إلى شيء، من مرحلة إلى مرحلة، من طور إلى طور، إلى أن تنتهي، إلى أن تعود ترابا كما كانت في الأول. الله عز وجل خلق الإنسان من تراب، من طين، كما ثبت هذا بصريح القرآن والسنة، ثم ينشئها الله عز وجل نشأة أخرى كما استحالت في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله عز وجل بعد أن يبلى كله، إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مستثنى من هذا البلاء، مستثنى من هذا الفناء عجب الذنب. يقول أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب الحديث في الصحيحين. يقول في حديث آخر إن الأرض، هذا في حديث الطويل الذي فيه أحداث يوم القيامة، جاء في الحديث إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. إذن النشأة نوعان، تحت جنس واحد، يقول يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه. والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، يعني الإعادة ليست كالبداءة، بينها فروق. نعم، يقول فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها، المادة التي استحال إليها تراب، فيعاد من التراب مرة أخرى. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، علما أنه اختلف وتباينت به أطوار الحياة. فالإنسان هذا الذي استحال ثم أعاده الله مرة أخرى هو الإنسان الذي كان في الحياة، كما أن هذا الطفل الصغير الذي رأيته صغيرا في المهد، بل جنينا خرج من بطن أمه ثم رأيته شيخا كبيرا، أقول هذا الإنسان هو هذا الإنسان، كذلك إذا أعيد هذا الإنسان مرة أخرى يوم القيامة هو هذا الإنسان الذي في الحياة الدنيا الذي عمل الخير والشر وسيجازى عليهما. يقول وكذلك سائر الحيوانات، الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليس صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم، يعني على الصورة غير الصورة التي في حياة الدنيا. ما هي صورة آدم؟ قال 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروضي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات، أي نشأة هذا الجسم الذي خلق أول مرة، الذي خلقه الله من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من عظام، نعم، ثم من لحم. هذه النشأة خلقت للبقاء ولا للفناء؟ بلا شك خلقت للفناء، للموت. لكن النشأة الثانية التي يدخلون بها الجنة ويدخلون بها النار لا، خلقت للبقاء. فتختلف هذه النشأة عن هذه النشأة، لكن لا يعني أن هذا الإنسان مختلف تماما عن الإنسان الذي في الدنيا، لا، هو نفسه الإنسان. يقول وقوله وجزاء الأعمال، أي قول المؤلف قول الطحاوي وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، وقال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقال كما تدين تدان، أي كما تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. إذن الله عز وجل أخبر أن الإنسان يوم القيامة يجازى بعمله، إن خيرا فخيرا، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. شاهد أن الله عز وجل يجازي الإنسان بعمله، وسيفصل المؤلف الكلام على هذا لاحقا. يقول وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، أي هذه الأمور مما يجري يوم القيامة، العرض والحساب وقراءة الكتاب، كتاب الإنسان الذي كتب فيه أعماله، والثواب والعقاب. بدأ يذكر شيئا من الأدلة على هذه الأمور التي من لوازم الإيمان بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بها. قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا الدليل على العرض، أن الناس يعرضون يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني لا يمكن للإنسان أن يفر، لا يمكن إنسان أن يتستر من هذا العرض، معروض أمام الله عز وجل وأمام ملائكته وأمام خلقه. ثم ذكر الدليل الآخر، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يا أيها الإنسان إنك كادح كدحا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، معروض على الله عز وجل. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هذه الأدلة دالة على إثبات العرض على الله عز وجل. وقال تعالى، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بمعنى أن كل إنسان سيعرض عليه كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا في هذا الكتاب ولا يظلم ربك أحد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذكر أيضا قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا جميعا، رفيع الدرجات ذو العرش، إلى قوله إن الله سريع الحساب، إثبات الحساب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال، وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد سيجري عليه الحساب إلا هلك. استشكلت عائشة رضي الله عنها آية تبادر إلى ذهنها أنها تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف يكون أن من حاسب سيهلك؟ الله عز وجل أخبر أن المؤمن سيؤتى كتابه بيمينه ونتيجة لذلك سيحاسب حسابا يسيرا. فماذا أجابها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله إنما ذلك العار، يعني هذا ليس بحساب، هذا تعرض عليه أعماله يعرف بها بس، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه بمعنى أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. ليس هنا حساب، إنما هو عرض، لكن لو حاسب المحاسبة هذا مقابل هذا لعذب جميع عباده وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. لكن من باب عطفه ومن باب رحمته ومن باب كرمه وجوده أنه إيش؟ يعفو ويصفح ويعرض عليهم أعمالهم ولا يحاسبهم عليها. ثم قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة. وهذه مسألة ذكرها المؤلف اعتراضية، يقول: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يقول: وهذا صعق في موقف القيامة، إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ يعني الآن المؤلف يقول: حديث إن الناس يصعقون يوم القيامة هذا إذا جاء يوم، جاء الله عز وجل لفصل القضاء، اجتمع الناس لفصل القضاء فإنهم يصعقون. في الحديث الآخر أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، يعني الصعقة الأولى، كأن فيه تعارض، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. المؤلف يقول: لا، ليس فيه تعارض. يقول: قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، اللي هو اللفظ الثاني، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث. إذن في التداخل، حديث أدخله الراوي اختلط عليه فأدخل حديث في حديث، إنما الثابت الحديث الذي قبله إن الصعق في موقف القيامة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، وسيتبين السبب في ذلك. يقول: فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، فأدخل الراوي هذا الحديث على هذا الحديث فحصل هذا الإشكال. يقول: فهذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي الإمام معروف صاحب تهذيب الكمال رحمه الله، الإمام المحدث. يقول: بعده الشيخ شمس الدين ابن قيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية، والجميع من أهل الحديث. يقول: وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ أن الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. أن هذا الصعق يحصل متى؟ الصعق الذي فيه يفيق النبي صلى الله عليه وسلم فيرى موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، ممسك بقائمة من قوائم العرش، هذا في عرصات القيامة. واضح؟ يقول: إذا جاء لفصل القضاء فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق أو لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله ذكا. يعني موسى سلم من هذا الصعق لأنه جوزي قبل أصلا صاعق لما تجلى ربه للجبل، فإذا تجلى للخلائق جميعا سلم من الصعق مرة أخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى لم يصعق، ليس معناه أنه صعق ثم أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا، التجلي في يوم الطور، يوم يسأل الله عز وجل أن يريه نفسه جهرا، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. يقول: فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة، فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. يقول: وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. ثم ذكر شعرا عن ابن أبي الدنيا في هذا المعنى، وانتقل بعد هذا للكلام على الصراط. وأيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط. والصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم أعاذنا الله منها. جاءت الإشارة إليه في القرآن تلميحا لا تصريحا في قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. وإنما جاء ذكر الصراط صريحا في نصوص السنة، بل مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوته. وجاء في صفاته بعض النصوص، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموقوف. فمما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جسر على متن جهنم، ومما صح عنه أيضا في صفة هذا الصراط أنه دحض مزلة، ومما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن عليه كلاليب، ومما أيضا ثبت في صفاته أن الناس يجاوزونه على قدر أعمالهم. لكن ورد موقوفا عن بعض الصحابة وبعض السلف أن من صفاته أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر إلى غير ذلك من الصفات التي مبناها على التوفيق. فإن ثبتت في صحيح السنة قلنا بها، وإن لم تثبت توقفنا في ذلك. بالطبع أنكر الميزان أنكر الصراط بعض المعتزلة، وزعموا أن الصراط في الأحاديث أو أول الأحاديث التي جاءت في الصراط أولوها بأن المراد منها هي الطريق الصحيح وليس على ما ورد من تفاصيل في السنة. والسبب في هذا التأويل تمشيا مع قاعدتهم العامة أنهم يعرضون نصوص الوحيين على عقولهم، فما قبلته عقولهم قالوا به، وما التبس على عقولهم أولوها وأنكروه. قالوا أن العقل يستحيل أن الإنسان يمشي على الصراط بهذا الشكل إلى غيره، ولكن من علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله خلقهم من لا شيء وخلقهم وفق الأطوار التي ذكرت قادر على أنه يجعل الإنسان يسير على هذا الصراط بهذه الصفة. وعلى كل حال أمور الآخرة وأمور الغيب كما قلنا مرارا مبناها على التسليم لا على التكفير، وأن نزم هذه الأمور بعقولنا، فقد لا تدرك العقول حقيقة هذه الأمور. ولعلنا نرجع إلى كلام المؤلف إن شاء الله حول هذه المسألة في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.